أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. الكلام متواصل في مباحث النبوة، وتحديدا وصلنا إلى المبحث الثالث، وهو حول عقيدتنا في معجزة الأنبياء. بدأنا إخواني حتى نلم بموضوع المعجزة، لابد من معرفة المراد بها أولا. لكن قبل أن نبدأ ببيان وتعريف المعجزة، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة أو مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن منصب النبوة منصب غيبي، يعني ليس من المناصب التي يمكن للإنسان بسهولة أن يطلع عليها وعلى تنصيب النبي فيها. هذا منصب مختص بالله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوفوا الآن إخواني، نفترض أن الدولة مثلا تنصب محافظ، تنصب وزير، تنصب مسؤول مثلا، ويجيني يقول أنا مسؤول عليك، أنا بإمكاني أن أرفع تليفون أتأكد من هذه القضية، أو أخاطب الجهات العليا بكتاب رسمي مثلا أتأكد من هذه القضية، هل فعلا هذا يمثل هذا المنصب، أو هو مثلا جايب معه كتاب رسمي أنا عندي، يعني فرض طريقة أعرف بها أن الكتاب صحيح ولا مو صحيح، مزور مثلا. بالنتيجة أكو وسائل أقدر أستعين بها لمعرفة صدق هذا المدعي اللي يدعي المنصب، جيد، وسائل مادية، يعني وسائل متعارف عليها عند العقلاء. أما بالنسبة إلى منصب كمنصب النبوة، لا سبيل لمعرفته بالوسائل المادية، لا سبيل لمعرفته بالوسائل المادية. سيذكر المصنف أن مسألة معرفة صدق النبي منحصرة في الإعجاز، منحصرة بالمعجزة. من دون معجزة لا يمكن أن يثبت النبي نبوته. هسه هذا الكلام من المصنف مقبول أو غير مقبول، لنا عليه إشكال ومؤاخذة أم لا، هذا يأتينا بعد إتمام المطلب إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلي نكمل شنو عند المصنف، وبعد ذلك نشوف هل أنه فعلا أن إثبات نبوة النبي منحصر بهذا الطريق كما يدعي المصنف، أم أن هنالك طرقا أخرى يمكن من خلالها إثبات نبوة النبي. إذن إخواني، المقدمة الأولى هي أن النبوة منصب غيبي، ولا سبيل لمعرفة صدق المدعي لهذا المنصب. مسيلمة يدعي أنه نبي، سجاح تدعي أنها نبية، رسول الله يقول أنا نبي، خب كيف لي أن أميز الصادق من الكاذب؟ رسول الله لا يقرن بهؤلاء، ولكن هذا فقط للتمثيل. ها، يعني من أين لي أن أعرف صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذب سجاح وكذب مسيلمة الكذاب مثلا؟ لابد من برهان ودليل يثبت لي ذلك. هذا البرهان هو عبارة عن المعجزة. هذه هي المقدمة الأولى. طبعا نحن بحسب ما في كتاب ورأي المصنف الآن نتكلم. المقدمة الثانية أن منصب النبوة منصب مرموق، يعني نحن الآن إخواني نرى هذا التكالب الموجود عند الناس على الكراسي وعلى المناصب، وهذا ليس مختصا في دولة دون أخرى، ولا في شعب دون آخر، ولا في ثقافة وحضارة دون أخرى. هو بطبيعة الإنسان زين للناس حب الشهوات. الإنسان يحب الرئاسة، يحب السيادة، يحب أن يطاع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما يتنافس على المناصب. كان لي صديق وأستاذ أيضا بنفس الوقت يقول: شيخنا، لما صارت الانتفاضة الشعبانية بال91 وسقطت المحافظات، وسقطت من جملة المحافظات اللي سقطت محافظة كربلاء، هو كان من جملة المجاهدين في تلك الفترة. فيقول دخلنا إلى يعني بناية المحافظة، وأنا يقول دخلت إلى مكتب المحافظ، فاستأذنت زملائي المجاهدين اللي وياي، قلت لهم أكو فت شغلة أريد أسويها، أريد أشوف شنو الموضوع، شنو؟ قلت لهم أريد أقعد على كرسي المحافظ في الدقائق. يقول: شيخنا، أنا متقصد هذا الشيء، يعني جيت قعدت، يقول، وباوعت يعني على المنظر والمشهد، يعني شخص ما عنده دين يقعد هنا على هذا الكرسي، هذا الميز قدامه وخدم وحشم وكذا، ويعني شخصية يقام لها ويقعد. يقول: شيخنا، يشهد الله، شعرت في تلك اللحظة بأنه ذولا حقهم يجنون، يعني لأنه ما دام التزام ماكو، مخافة الله سبحانه وتعالى ماكو، ويشوف هاي الناس كلها بالمحافظة يعني كلها تحت سلطته، تحت أمرته مثلا، وبإمكانه بزمن النظام السنوات الأخيرة صارت الأحكام أحكام عرفية، يعني المحافظ يقدر يعدم بإيده بدون محكمة وبدون كذا، يقدر يعدم يعني بحسب الأحكام. ولذلك خلوا كثير من المحافظات خلوا عليها ضباط عسكريين، يعني هذا فريق وهذا عميد وهذا لواء مثلا، فكان بإمكانه أن يعدم، أحكام عرفية، وإن كان ما معلن للناس هذا الشيء، بس هو الواقع هذا. استعانوا بضباط عسكريين جو قعدوهم بمنصب، هذا حتى هذا قائد عسكري يعرف شلون يتعامل مع الأحداث، يعرف شلون يقتل، يعرف شلون كذا، شلون يهاجم، شلون يداهم. على كل حال، فقلت: شيخنا، عرفت أنه ذولا من يجنون على مود المنصب، يعني هو من أنا جايك إنسان صاحب أطماع، دين ما عنده، ظالم، فأكيد يجن، يعني يجن على قضية المنصب. فيقول: قلت: أعوذ بالله، يعني سأنا أقعد لي شوية شنو يصير بي. محل الشاهد إخواني، كيف إذا إحنا نتحدث عن النبوة اللي ممكن أن يكون النبي بيها، عفوا، ممكن أن يكون النبي من خلالها نبي لجميع البشرية، يعني سيد على جميع الناس، التفتوا، حتى على الملوك، حتى على الزعماء، حتى على الرؤساء، حتى على الوزراء، حتى على أشراف القوم، حتى على شيوخ القبائل، سادات البشرية، هو سيد عليهم. عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيد بني آدم قاطبة، أشرف الأنبياء والمرسلين. بالتالي إخواني، هكذا منصب، التفتوا، هكذا منصب، منصب خطير جداً، وبسهولة يمكن للإنسان أن يدعيه، خصوصا لما كانت النبوات غير مختومة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كانت دعوة النبوة شائعة في تلك العصور، كثير من الناس يدعون النبوة. قلت أنا في يعني في زمن رسول الله اثنين يدعون النبوة، امرأة ورجل، مسيلمة وسجاح، والقضية كأنما متعارف عليها عند الناس أن يظهر بين ظهرانيهم شخص يدعي أنه نبي. بالتالي لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل عباده ألعوبة وأضحوكة بأيدي الكاذبين والفاسدين وأهل الأطماع. لابد أنه إذا أرسل نبي يؤيده ببعض التأييدات التي تؤكد للناس بكل وضوح أنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أن هذا المنصب أكو هواي ناس تطمع فيه. النبي عندما جاء ماذا قال عنه القرآن؟ النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم. يعني له ولاية على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى كل شيء، ولاية على الكون، ولاية على الكرة الأرضية. فبالتالي منو ما يطمع بهيك منصب؟ شنو سوى هتلر على مود يسود العالم؟ شنو سوى فرعون؟ شنو سوى نمرود؟ الإنسان دائما توسع إخواني، صاحب أطماع. لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا لهما. ما يقنع الإنسان ولا يقنع حتى يوسد القبر. صاحب أطماع الإنسان، توسعي، كائن توسعي بطبيعته، هو يحب التوسع، يحب يبسط نفوذه يعني على الآخرين. إذن لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرسل أنبياءه ويتركهم من دون أن يسددهم، من دون أن يؤيدهم. لا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لابد يؤيد رسوله حتى يتضح للناس وحتى تقوم الحجة على الناس. من هنا إخواني ومن خلال هاتين المقدمتين نستطيع أن نقول بأن التسديد الإلهي لابد أن يكون عن طريق إجراء الإعجازات على أيدي أنبيائه، مثل انقلاب عصا موسى إلى أفعى، مثل مثلا إحياء عيسى للأموات، مثل مثلا عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فإذا به يكون طيرا. كل ذلك يجري بإذن الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله وبتخطيط من الله تبارك وتعالى. إذا لابد أن يؤيد الله أنبياءه بشيء معجز. من هنا يأتي السؤال، ما هي المعجزة؟ ما هو التعريف الشرعي للمعجزة؟ طبعا التعريف اللغوي إخواني، الإعجاز في اللغة أو المعجز في اللغة هو الأمر الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثله، الأمر الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثله. تقول هاي قضية معجزة، أنا أعجز عن فعلها، هذا الشيء أنا أعجز عن فعله، يعني لا تستطيع فعله. هذا في اللغة. في الاصطلاح في علماء في علم الكلام، عند علماء الكلام، ما هي المعجزة؟ المعجزة هي عبارة عن أمر خارق للعادة. العادة يعني اللي اعتادوا عليها الناس، سنشرح عندنا القيود. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدي، المقرون بالتحدي لأهل الفن. كل هذا يبين يعني يجيانا يبين شنو المراد به. هي الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدي لأهل الفن مع عدم المعارضة ومع ادعاء النبوة والمطابقة للدعوة. هسه هذا التعريف يراد لشرح وبيان. مجموعة من الخصائص والقيود اللي ضمنها هذا التعريف. القيد الأول هو أن المعجزة أمر خارق للعادة. فما هو المراد بالعادة هنا؟ لا شك إخواني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ونظام الكون قائم على أساس العلة والمعلول والأسباب والمسببات. نظام العلة والمعلول إخواني يكون على مرتبتين أو على نحوين. المرتبة الأولى هي المرتبة الظاهرة للناس والمعروفة لكل البشر، مثل قانون الإحراق للنار. الآن النار إذا تخليها يمشي قابل للإحتراق تحرقه. زين، قانون الجاذبية، عملية الإرواء اللي موجودة في الماء مثلا، الطعام وكيف أنه يشبع الناس، وهكذا قوانين موجودة في هذا الكون تحكم هذا الكون. أنا اليوم جوعان أروح أكل، الطعام سبب لي سد الرمق وللإشباع، عطشان أروح أرتوي. ليش أنا موجود على الأرض ما أتناثر في هذا الفضاء؟ لأنه أكو جاذبية، أكو سبب، وهذا رح نوصل لهاي سبب، أكو علل، أكو أسباب. زين، ليش هاي الورقة تحترق مثلا؟ أقول لأنه النار سبب، النار سبب للإحراق. إذن الكون قائم على نظام وقانون اسم العلة والمعلول، الأسباب والمسببات. هذه مرتبة أولى. المرتبة الثانية أن هنالك نظام علة ومعلولات غير منكشف للإنسان وغير متاح له. مثلا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الآن الشمس تجري، اسأل الناس شنو القانون اللي يحكم الشمس بالجريان؟ شنو القانون اللي يحكم الأرض بالدوران حول نفسها وحول الشمس؟ شنو أي قانون؟ ما عندنا قانون، وإنما حكمة الله، إرادة الله هي التي اقتضت. العلة هي أن الله نظم الكون بهذا النظام، الله أمرها بذلك، الله أراد لها أن تكون كذلك. نعم، إحنا نحاول نوجد قوانين فيزيائية وللحركة ولكذا، لكن عندما نسأل عن القانون الحقيقي، عن السبب الحقيقي لدوران الشمس، عن السبب الحقيقي. الآن يقول لك مثلا الإنسان إلى فد أكسباير معين، مثلا إذا وصل كذا يموت. زين، ليش الإنسان كان يعمر 950 سنة والإنسان الآن 60-65، كلش 100 سنة يموت؟ ليش؟ بس عمر الدعوة لنوح 950 سنة، الله أعلم هو هم عمره شقد لما إجاهم، يقال أنه عمره 50 سنة، يعني 1000 سنة عاش. فتسأل أنت، المفروض أن القانون لو كان قانون طبيعي، المفروض أن الطبيعة واحدة في زمن نوح، في زمننا المفروض أن الطبيعة واحدة. ليش كان الإنسان يعمر 1000 سنة، الإنسان ما يقدر يعمر 100 سنة الآن؟ لابد أكو علة وراء ذلك، وهذه العلة خفية علينا، وهي إرادة الله، حكمة الله. وإلا المفروض القوانين الطبيعية ثابتة ما تتغير. فش معنى تغيرت وأصبح عمر الإنسان من 1000 سنة إلى 100 سنة؟ لا، سيجي واحد يقول لي شيخنا طبعا أكو أسباب طبيعية، صار كذا بالكون، صار كذا. هو أنا أريد هذا، منو سوى هذا الشيء بالكون؟ منو غير بخريطة الكون وغير بالسنن؟ منو خلى الإنسان يتحول عمره من 1000 سنة إلى 100 سنة؟ لابد أكو إرادة، ماكو شيء يحصل بدون علة، بدون سبب، بدون مسبب، بدون فاعل، مستحيل. عقولنا لا تقبل ذلك. المعجزة إخواني هي الأمر الخارق للعادة، بمعنى أنها لا تخضع لنظام العلة والمعلول الذي هو بالمرتبة الأولى المعروفة والمتاحة للإنسان العادي. بمعنى آخر، أن النبي عندما يأتي بمعجزة، المعجزة ليست خارجة عن إرادة الله، بل هي تحصل بإرادة الله وبأمر الله، لكنها لا تخضع للقوانين الطبيعية التي اعتاد عليها الإنسان. مو معتاد عند الإنسان أن خشبة تتحول إلى أفعى، لاحظوا هذا مو معتاد، لكن من الذي حولها؟ لا تقول للطبيعة، بعد طبيعة ما لها علاقة بحد مولانا. لابد أكو إرادة خفية، أكو علة وراء تحويلها، أكو سبب، أكو فاعل، يعني علة فاعلة مو علة غائية. لأن عندنا العلة الأربعة إخواني، علة مادية، علة صورية، علة غائية، وعلة فاعلة. علة غائية أنه الله سبحانه وتعالى حولها إلى أفعى حتى يهزم سحرة فرعون، هذا هو السبب، ويثبت صحة نبوة موسى. نتحدث عن العلة الفاعلة لا عن العلة الغائية. السبب يعني الفاعل، منه الآن أنا أرتوي، شنو سبب الارتواء؟ شرب الماء. الآن أنا أشبع، شنو سبب الإشباع؟ الطعام. الآن الورقة تحترق، شنو سبب إحراقها؟ النار. الآن الخشبة تحولت إلى أفعى، شنو سبب تحولها؟ يعني منه سببها؟ من يقف وراء ذلك؟ تقول الله عز وجل. القدرة الخفية التي لا يستطيع الناس أن يطلعوا عليها، قوانين خارجة عن يعني خارجة عن إدراك الإنسان، بحيث الآن الإنسان قدر يسوي الجاذبية، يصنع مغناطيس ويسوي جاذبية مثلا، لكن ما يقدر يحول العصا إلى أفعى. الآن الإنسان يقدر من خلال كبسولة يتناولها رائد الفضاء يعتاض عن الطعام، ما يأكل طعام، كبسولة يأخذها تغني عن الطعام. قدر الإنسان أن يستبدل الماء بمشروبات أخرى كالمشروبات الغازية وغيرها مثلا، أيضا تساعد على الإرواء وإذهاب العطش. لكن مو قادر الإنسان أن يشق القمر إلى نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. هاي تريد فاعل قادر على أن يتحكم بالكون، بحيث الناس لم تعتد أن تصنع مثل ذلك، ولم ترى أحدا يصنع مثل ذلك، وتعلم أن ذلك ليس بمقدورها ولا بمقدور أي أحد منها. سحرة فرعون لماذا خروا سجدا؟ لأنهم يعلمون أن ما يفعلونه إنما هو أوهام يوهمون بها الناس، خدع بصرية. أما أن تتحول العصا إلى أفعى حقيقية، هم يعلمون أنه لا إنسان يستطيع أن يفعل ذلك، لا فرعون ولا هم ولا غيرهم. إذن هي خارقة للعادة، يعني للمعتاد عند الناس، خارقة للمعتاد عند الناس. الناس لم تعتد أن ترى العصا تتحول إلى أفعى، ولم تعتد أن ترى بشرا يشق القمر إلى نصفين كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما شايفين هيك شيء، ولا يمكن يشوفون هكذا شيء. هم على يقين أنه شنو، التفت، وما شايفين إنسان مثلا يخلق من الطين طير وإذا بالطير يطير. هذه أمور هم على يقين أن الإنسان لم لحظوا، لم ولن يستطيع أن يفعل ذلك. أكيد وراها قوة غيبية، وهذه القوة الغيبية ليست من سنخ البشر، يعني ليست إنسانا، ليست من نوع البشر، وإنما هي قوة أعلى من البشر، اللي هو يعتبر سيد المخلوقات، سيد الكائنات. هذا أول قيد من قيود المعجزة. إذن المعجزة لا تخضع للنظام الكوني المتعارف عند الناس، وإنما تخضع لنظام كوني خارج عما يدركه الناس وعما يتعقله الناس وعما يعرفه الناس وعما اعتاده الناس. ركزوا لي على هاي بارك الله فيكم. المعجزة لها علة ومعلول، يعني سبب ومسبب، سبب ومسبب. سببها هو إرادة الله وقدرة الله، وهي معلولة لله، مو خارج، يعني مو خارج قدرة الله، مو أنها أمر جرى في ملك الله من دون مدخلية لله فيه. لا أحد يستطيع أن يتصرف بسلطان الله وبملك الله من دون إرادة لله تبارك وتعالى. الله أراد للعصا أن تتحول إلى أفعى، الله أراد للقمر أن ينشق على يدي رسوله إلى نصفين، الله أراد لرسوله أن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء. الله هو الذي يجري المعجزات. فإذا المعجزة لها سبب، ولكن السبب مو معتاد عندي وعندك. الأسباب اللي معتادة عندي وعندك نعرفها، ولربما بعضها نقدر نسويها، وبعضها حتى لو ما نقدر نسويها يتقدم العلم ويسويها، يتقدم العلم باشر عقبه يتقدم يسويها. ولادة عيسى من غير أب نحن لا نعتبرها معجزة، لماذا؟ لأن العلم الحديث الآن يتحدث عن الاستنساخ البشري، ويمكن للمرأة أن تلد بلا زوج. لذلك معجزة عيسى ما قال أنا مولود من دون أب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إلى أن يقول ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم، إلى آخر الآيات. هذه هي معجزات عيسى. عيسى لم يتحدى بني إسرائيل ويقول أنا جئت من غير أب. ألف واحد يروح يرتكب الفاحشة ويجيب امرأة يقول هذه امرأة ولدت من غير أب، من غير زوج. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، ويدعي أنه مثل ما عيسى ولد من دوني أب. كثير من الناس يتوهمون أن هذه معجزة لعيسى. نعم في وقتها وبحد ذاتها في وقتها هي معجزة، أما اليوم العلم يقول لك أنا أقدر. الاستنساخ البشري وإن كان ما طبق عمليا، ولكنه استنسخت النعجة دولي وتمت العملية بنجاح، وإن ما عاشت فترة طويلة، على أي حال هو طبق هذا على الحيوان ونجح. هسا قد يقفز العلم قفزات مثلا بعد 200 سنة 300 سنة تصبح القضية طبيعية، يستنسخون لك ابنك، يستنسخون الأب مثلا. نحن نتحدث عن معجزة خارقة للعادة، بمعنى لم يعتد الناس عليها، خارقة للعادة. هذا أول ما يمكن أن نعرفه من قيود المعجزة. نحن عرفنا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة، هذا أولا. ثانيا المقرون بالتحدي لأهل الفن، المقرون بالتحدي لأهل الفن، بمعنى إخواني أنه في كل عصر، في كل عصر يشتهر عند الناس فن من الفنون. في عصر موسى عليه السلام كان المشتهر هو السحر، والسحرة كانوا يتحكمون بالناس ومقدرات الناس وأموال الناس وأرواح الناس، حتى بالملوك، حتى بالملوك كانوا يتحكمون، يصولون ويجولون كهنة المعبد. قضية معروفة شائعة، الكلام والقول قول الكهنة، قول السحرة، حتى فرعون يخاف منهم، حتى فرعون يطيعهم ويخاف منهم، لإلا مثلا يصنعون له سحرا يقضي على حياته، لذلك موظفهم لمصلحته وينفق عليهم، ولهم السلطة ولهم الجاه والوجاهة والأموال، بحيث العوام عبيد لهم. فمن يجي النبي لازم يجي يتحداهم بما اشتهر عندهم، ما يصير يجي موسى يتحداهم بالبلاغة، لأن هم مو أهل بلاغة. في عصر عيسى عليه السلام الشائع عند الناس والمشهور هو الطب، الطب. حينما جاء عيسى تحداهم بالطب، أنه شي يقدرون يسوون الأطباء، أنا أقدر أسوي ما يعجزون عنه، ما يعجزون عنه. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان العرب يتبارون ويتفاخرون بالبلاغة والفصاحة، فلا بد أن يعجزهم عن الإتيان بمثل ما يقول، وفعلا أذعنوا لذلك. انظروا إلى هذه الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام، ابن السكيت، هذه في الكافي، يسأل الإمام الهادي لماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر
وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب، آلة الطب يعني حرفة الطب. هناك حرفة السحر عند عيسى، هو يعتبرها ابن السكيت حرفة سحر، هي مو سحر، إعجاز. فليش الله بعثهم هاي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات. الزمانات إخواني، الزمن هو الإنسان اللي بآفة، اللي بمريض، يعني مثلا بعض أعضائه يعني يصير بيها آفة، يصير بيها شيء، تقوم تتآكل، تتوقف عن الحركة، هذا يسمونه زمن، الشخص يسمونه زمن. زين، ليه الزمن؟ لأنه المرض اللي بيه طول زمانه يسمونه زمن. سامعين بعد الأمراض المزمنة هي من هالباب. فيقول له ظهر في عصره الآفات والأمراض المستعصية التي تطول بالناس. بلي، قال: وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا الله لهم وبما أحيا لهم الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم، في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام. شوفوا، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. هذا مضمون كلام الإمام الهادي عليه السلام مع ابن السكيت. لاحظوا، إذن النبي عندما يأتي بمعجزة لا يتحدث بها عوام الناس. عوام الناس مساكين، شنو يقدرون يسوون؟ روح تحدى أهل الفن. أنت تدعي الطيب، لا تجي تتحداني إلي، روح تحدى الأطباء. أنت معجزتك شنو؟ البلاغة، روح إلى البلغاء حاججهم. أنت معجزتك أن تجيب العصا إلى، تحول العصا إلى أفعى اللي إحنا نتصورها سحر، روح تحدى السحرة. لا تتحداني أنا الإنسان الفقير، أنا شنو عندي وجاي تتحداني؟ إذا لازم يتحدى أهل الفن. التحدي يصير لمن؟ لأهل الفن، لا لعوام الناس. القيد الثالث إخواني، أن لا تكون المعجزة معارضة بمثلها. واحد يقول لي أنا أشق القمر، أقول له خب أنا ما أقدر أشق القمر، خب إذا قدرت بعد هاي معجزة إلى؟ لا. واحد يقول أنا معجزتي أحول العصا إلى أفعى، أقول أنا هم أقدر، فإذا أنا أقدر بعد هاي مو معجزة بعد. لا لا، نحن نريد في المعجزة أن لا يؤتى بمثلها، أن لا يؤتى بمثلها، وإلا متى أتي بمثلها لم تكن معجزة، لأنه بالعكس راح تضر النبي ما تنفعه. قولوا انت مو نبي، واخو هذا هم نبي العاد، اذا انت جبت هاي المعجزه وهذا سوى مثلها، خو مثل ما انت نبي هذا لابد هم نبي، فليش نتبعك لك؟ ونتبعها من قومنا ونعرفه نتبعه، تبطل نبوه النبي، تبطل نبوه النبي فيما لو اتي بمثل ما اتى به. فلا بد ان تكون شنو المعجزة؟ شروط المعجزة هاي، ترى هي قيود، هي شروط، ها، شروط المعجزة أن لا تعارض بمثلها. القيد الخامس أو الخاصية الخامسة للمعجزة، أن يكون الإتيان بالمعجزة مرافقا لدعوى النبوة.
يعني يكون يقول أنا نبي، يا أبا شنو دليلك؟ يقول هذا دليل، هاي معجزتي. أما مو مثلا على سبيل الفرض، أنا إنسان، تتعرفون الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الإنسان، يستجيب كريم. فلو فرضنا أب أو أم عندها ابنها مريض، بنتها مريضة، وأقبلت على الله بقلب خاشع ونية صادقة، وطلبت من الله أن مثلا يشافي ابنها أو يحييه من الموت مثلا، افترض، واستجاب لها الله. ثم بعد سنتين ثلاثة قالت أنا نبية، يا أبا شنو الدليل؟ قالت هذا ابني أحييته من الموت. ما يفيد هذا ما يفيد. أو مثلا يدعي النبوة، نقول نريد معجزة، يقول انتظروني فد شهر شهرين، ماكو هيك شيء. المعجزة مقارنة لدعوى النبوة. وياه متى ما يدعي النبوة عليه أن يأتي بالمعجزة، لا قبلها ولا بعدها، مقارنة لها. أما انتظروني أو قبل 10 سنين أنا سويت فلان شيء، هذا مو دليل على أنه نبي. الآن أنت تقول أنا مرسل من الله، خلي الله سبحانه وتعالى يسلطك على القمر تشقنا نصفين، هكذا طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل لهم. هسه ليش ما آمناوا؟ المعجزة لا تجبر أحدا على الإيمان، وإنما تقيم الحجة عليه. أصلا إحنا ما عندنا لا إكراه في الدين، هذا القيد الرابع. القيد الخامس أن تكون مطابقة للدعوة. المعجزة مطابقة للدعوة. شنو يعني مطابقة للدعوة إخواني؟ مطابقة للدعوة بمعنى أنه إذا أنا قلت للناس أنا نبي، وقالوا شنو معجزتك، وقلت لهم أحيي الموتى، أحيي الموتى أكون أحيي الموتى، مو أروح أسوي غير شيء. أنا أدعي بأنني أحيي الموتى، لا أميت الأحياء، أقوم أقتل 3 وأقول أنا أميت الأحياء. قالوا يا بي أنت قلت أحيي الموتى مو أميت الأحياء، أميت الأحياء كل واحد بينا عنده سيفهم يقدر يقتل 10. أنت إجيت تتحدى السحرة، شنو معجزتك؟ قلت هاي العصا أحولها إلى أفعى، مو تحول للعصا إلى خروف، ما يفيد هذا. لابد أن تكون المعجزة مطابقة لما يدعيه النبي، مطابقة لما يدعيه النبي. وإلا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب جابوه على بئر، قالوا له ما هي قليل، زين، قال بسيطة، تفل بها فغار ماؤها نشفت، هاي معجزة؟ هو كان يدعي أنه راح يزيد الماء، وإذا بالماء ينتهي، يضمحل، يتلاشى، يعني مو معجزة. يعني هو حصل شيء لكن لا يعتبر معجزة إله، بل بالعكس هذا دليل على كذبه لا دليل على صدقه. هذا القيد الخامس والأخير من قيود المعجزة. إذن الحاصل إخواني أن المعجزة أن يأتي النبي إلى أمة من الأمم يتحدى أهل الفنون فيها في فنهم الذي اشتهر عندهم، يتحداهم ويقول أنا نبي، اجيتكم بما يثبت نبوتي، شنو عندكم مشهور؟ شنو أشهر شيء عندكم؟ أصعب شيء شنو عندكم؟ الطب؟ أنا أخلي الأطباء كلهم يعجزون عن الطب اللي عندي، الشعر والبلاغة والفصاحة أنا أخليهم يعجزون عما أأتي به، السحر أنا أخلي سحرتكم يعجزون عما أأتي به، وهكذا وهكذا. يبقى أكو قيد كثير ما يذكروا لكن هو موجود، وهو لابد أن تكون المعجزة في زمان التكليف، في زمان التكليف. أما لو افترضنا تحققت المعجزة عند أشراط الساعة،
افترض، هل هذا دليل على نبوة صاحبها؟ لا. لماذا؟ لأنه عند قيام الساعة، عند أشراط الساعة، العادة تنتقض. بعد ماكو شيء اسمه معتاد، كل شيء راح يصير هو إعجاز، كل شيء راح يصير إعجاز. تنطفئ الشمس، ينطفئ القمر، تجمع الشمس والقمر، تبعثر القبور ويخرج الموتى منها كأنهم جراد منتشر. تجي أنت تقول لي أنا نبي وعندي معجزة، شنو معجزتك؟ أنت قاري مثلا بالقرآن أن الشمس ستنطفئ وستجمع هي والقمر، يقول لي أجمع لك الشمس والقمر، هذا إعجاز؟ لا، لأن أشراط الساعة إذا حصلت كل الطبيعة وكل المعتاد ينتهي، راح تحصل كلها أمور غير معتادة، كلها أمور إعجازية، وتحصل من الله مباشرة بعد، لا على يد نبي ولا ولا ولا. الله يأمر والكون ينفذ، يأمر الشمس تنطفئ تنطفئ، يأمر القمر ينطفئ ينطفئ، وتلقائيا ينطفئ القمر إذا انطفأت الشمس. هذا تمام الكلام في تعريف المعجزة. يبقى عندنا تطبيق عبارة المصنف، هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتركه إلى درس لاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.